بشر ندمان جيتك رايد.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. عبد اللهيان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات للجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران وفي الوقت الذي تسعى لرفع الحظر الظالم تعمل أيضا على إجهاض الحظر وتتابع مفاوضات في فيينا من منطلق العزة والكرامة، مشددا على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. وقال السيد إبراهيم رئيسي في حوار مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني إن الأمريكيين والأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي كان من المفروض أن يلتزموا بها ونكثوا العهد، مؤكدا أنه في الوقت الذي كان التعاون جاريا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جيد فإن ما قامت به أمريكا وأوروبا في تبني مشروعي قرار ضد إيران في مجلس الحكام كان مستهجنا جدا. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثاته في طهران مع المفاوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له: أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك آخر أوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، مضيفا أن في سياستنا الخارجية المتوازنة تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا. وقال وزير الخارجية الإيراني إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. حول جهود إحياء الاتفاق النووي وزيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
جهود أحياء الاتفاق النووي جارية على قدم وساق، يقودها هذه المرة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أجرى زيارة إلى طهران برفقة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. بوريل أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطرقت إلى جانب محادثات إلغاء الحظر إلى عدد من المواضيع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الإيراني أكد خلال مؤتمر صحفي مع بوريل أن إيران تدعم محادثات تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة، مشيرا إلى أن ما يهم إيران هو الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاتفاق النووي. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أشار من جهته إلى استئناف محادثات إلغاء الحظر خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة رفع الحظر عن إيران.
And so we are going to break.
إن الهدف الأساس من زيارة إيران هو التباحث مع الجانب الإيراني حول القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لكنني أؤكد في نفس الوقت على ضرورة رفع الحظر عن إيران وكذلك ضرورة أن تستفيد إيران اقتصاديا من الاتفاق النووي بشكل كامل.
بوريل تحدث أيضا عن أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه بدون إيران، ودعا بلدان الشرق الأوسط إلى تحقيق هذا الأمن بشكل جماعي. وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الاتفاق النووي داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الآن، بينما لا يزال ذلك ممكنا. أما في الكيان الإسرائيلي فرغم محاولات قادته المحمومة لعرقلة الاتفاق النووي، إلا أن عددا من المسؤولين الصهاينة، وحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، باتوا يؤيدون توقيع اتفاق نووي جديد بين إيران والدول المشاركة في المحادثات.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني خلال لقائه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إجراءات إيران التعويضية في القطاع النووي ستستمر حتى يتم تغيير الممارسات الغربية غير الشرعية، وفي إشارة إلى نكث العهود الأمريكية وانسحابها من الاتفاق النووي بشكل غير شرعي، قال شامخاني: إننا نفذنا جميع التزاماتنا في إطار الاتفاق النووي ولم نترك طاولة المفاوضات أبدا، والآن نبحث عن اتفاق قوي ومستقر وموثوق به، معتبرا إلغاء الحظر غير الشرعي وتحقيق مكاسب اقتصادية شاملة ودائمة بأنه هدف إيران من دخول محادثات فيينا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يرفض نموذج الثورة الإسلامية ونتاجاتها أو حتى نشرها في العالم، وأشار اللواء السلامي إلى خشية الأعداء من تشكيل دولة شاملة باسم الإسلام كي لا تضيق الخناق عليهم، لافتا إلى اصطفاف جميع القوى الباطلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. واعتبر المواجهة الشاملة لمؤامراتها هذه الأنظمة التي تحاك ضد الشعب الإيراني مسألة ضرورية، مشددا على أهمية الحرب الاستخبارية والاهتمام بهذا النوع من الصراع كون الأطراف المعادية وظفت جميع أدواتها في هذا المجال. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال قمع وقفة احتجاجية لأهالي قرية كيسان في بيت لحم، لافتة إلى استخدامهم قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وفي رام الله هاجم أكثر من 30 مستوطنا عمالا في أراض زراعية، كما اعتدوا على مواطن فلسطيني أصيب على إثر ذلك بجروح بلغة فضلا عن إحراق مركبته. في سياق متصل اعتقلت وحدة الكيان الغاصب 4 فلسطينيين قرب بلة عرابة في جنين واستولت على مركبتهم. تعيش الطبقة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي على هاجس عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خصوصا بعد أن صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات. وبحسب استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال، فإن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زالا غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو. للمزيد من التفاصيل إليكم التقريرات التالية.
بعد أن صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسه بأغلبية مطلقة والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات، بات سؤال واحد يلوح في الشارع الإسرائيلي: ما هو الجديد القادم؟ وهل ستغير هذه الانتخابات شيء؟ ولكن السؤال الأكثر تداولا: هل سيعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم من جديد؟ ولكن السؤال الأهم: هل خرج من الحكم ليعود إليه؟ من يراقب سير حكومة الاحتلال أثناء رئاسة نفتالي بنت يلحظ خيال نتنياهو يسير خلفه، فالرجل كان يشكل هاجسا كبيرا لبنت وتحديا أساسيا له في حكمه وفي كل قرار يتخذه أو عمل يقوم به. كانت صورة نتنياهو في خلفيته، ودائما ما كان يحدث مشادات كلامية بينهما على خلفية أي حدث يقع في الأراضي المحتلة، حيث قاد نتنياهو معارضة شرسة لبنت في الكنيست، هدفها الرئيسي إسقاط الائتلاف الحاكم والعودة إلى الحكم، واتبع أساليب غير تقليدية تضمنت مكائد والعمل على استقطاب أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم وإغراءهم بمناصب في حال عاد للحكم. وكان أبرز ما اتبعه نتنياهو رفض التصويت لصالح قوانين مهمة، مبررا ذلك بأنه سوف يمررها حين يعود للحكم. ففي خطوة غير مسبوقة صوت معسكر نتنياهو ضد تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية الذي يعامل المستوطنين معاملة المواطنين في كيان الاحتلال. استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال تشير إلى أن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زالا غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة. وأعلن نواب من الحكومة عزمهم منع نتنياهو الذي يحاكم بشبهات الفساد من العودة مجددا إلى الحكم. ومع ذلك يطرح مراقبون فرضية عودة نتنياهو إلى الحكم، ولكن مع حكومة هشة تشبه الائتلاف الحالي، وقد تقع مرة أخرى في حفرة الانتخابات المبكرة بعد تفكك ربما يلمس منذ اللحظات الأولى لتشكيلها.
قالت الصحيفة اندبندنت البريطانية إن السجناء السياسيين معتقلين بسبب معارضتهم للحكومة السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والوحشية المطلقة خلال فترة وجودهم في السجن. وأضافت الصحيفة أن دراسة أجرتها مؤسسة جرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان كشفت أن هناك 311 سجين الرأي في السعودية خلال فترة ولي العهد محمد بن سلمان. تتواصل أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة شرق أفغانستان بعد مضي أيام على الزلزال المدمر. فرق الإغاثة والمتطوعين الأفغان يواصلون جهودهم لمساعدة الضحايا، وباشروا بتقييم الأضرار وإحصاء الخسائر من أجل تحديد الأولويات لإيصال المساعدات للمنكوبين الذين أضربهم الزلزال الأخير. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة جنوب شرق أفغانستان بعد مضي أيام على الزلزال المدمر. يستعيد أسجان بجرافات وزارة الدفاع لإخراج أكوام التراب من منزله، فالجدران على وشك الانهيار. تعرض المنزل لدمار كبير وأصبح غير قابل للسكن، ونجا هو وأسرته بأعجوبة، لكن الخوف ما يزال يتملكه حتى الساعة. فرق الإغاثة والمتطوعون الأفغان يواصلون جهودهم لمساعدة الضحايا، وباشروا تقييم الأضرار وإحصاء الخسائر من أجل تحديد الأولويات لإيصال المساعدات على أفضل وجه. وتجمهر الكثير من المواطنين الأفغان في هذا المكان يريدون الحصول على المساعدات التي وصلت على متن هذه الطائرات. المساعدات التي وصلت على هذه الطائرات كانت مساعدات دوائية ومساعدات غذائية، هي الأحوج حتى الآن. هذه المروحيات تنقل المساعدات ذهابا وإيابا من مطاري كابل وخوست، حيث يتواصل استقبال المواد الإغاثية من خارج أفغانستان. وقد أقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جسرا جويا لإرسال المساعدات إلى ضحايا الزلزال، كما وصل فريق من الهلال الأحمر الإيراني إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
هذه الشحنة الثانية من المساعدات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وقد تم إرسالها بعد 48 ساعة من وقوع الزلزال. وكما قال قائد الثورة سماحة السيد الخامنئي: نحن نقف إلى جانب الشعب الأفغاني الشريف، وهذه المساعدات مستمرة حتى انتهاء هذه الأزمة الإنسانية إن شاء الله.
منظمة اليونيسف أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية جنوب شرق أفغانستان إلى نحو 2700 قتيل وجريح، بما في ذلك 120 طفلا لقوا مصرعهم في الكارثة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يشدد على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. عبد الله يان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والمنتهك للحرمات والمقدسات الإسلامية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ظاهرة تراجع الحافزية لدى جنود الاحتلال والعنف الأسري ومخططات التهجير في النقب المحتل، وما يعيشه الصهاينة من حالة الإحباط الكامل في الكيان، فلا أمن ولا أمان، والخوف من هجمات المقاومين الفلسطينيين يرتفع تأثيره لتتحول حياتهم إلى جحيم. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني ولعنة العقد الثامن. رافقونا أيها الكرام.
أهلا بكم من جديد. خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بتصريحات صادمة للشارع الصهيوني، قال فيها أن كيانه على وشك الانهيار والتفكك. ولفت بنيت إلى أن ما يسميها بالدولة العبرية تاريخيا تفككت مرتين بسبب الصراعات الداخلية، معتبرا أن العام الماضي حصل شلل حكومي ودخل كيان الاحتلال في فوضى كبيرة. إن بنيت، أعزائي الكرام، يريد من خلال تصريحاته جمع أكبر عدد من أصوات اليمين لاستعادة بعض جمهوره الذي خسره لصالح نتنياهو، ويشهد كيان الاحتلال لأول مرة أزمة سياسية في تاريخه. الشارع العام في الكيان الإسرائيلي يشعر بالتخوف من الانهيار في مقابل اليمين المتطرف، فهو مصاب بعمل غطرسة، فهذا الكيان لم يستطع ردع خصومه في داخل وخارج فلسطين، وقام بأكبر مناورة في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، معتبرا أن الشرخ الداخلي هو أكبر من أن يستطيع كيان الاحتلال التستر عليه. والاحتلال يعيش بدون قانون تجميد ويواجه خطر الانتفاضة من قبل المتدينين. أما الآن أعزائي الكرام، باسمكم أرحب بالأستاذ محمد اليماني، الإعلامي والناشط السياسي من اليمن. بداية، السلام عليكم أستاذ اليماني. ماذا نفهم من إقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بأن كيانه على وشك الانهيار والتفكك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، تصريح رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت بأن الكيان على وشك الهاوية والانهيار والفوضى، هذا التصريح لم يأتي من فراغ، وإنما مبني على وقائع وأحداث ودراسات استراتيجية للكيان ولكوادر الكيان، ونحن رأينا من الوقائع والأحداث التي حصلت في داخل الكيان الإسرائيلي، سواء تلك الفوضى العارمة التي حصلت في جلسة انتخاب أو الاختيار للحكومة، ورأينا الجهات المتطرفة والفوضويون كيف كانوا يتصرفون في تلك الجلسة، واتضح للجميع مدى الانقسام ومدى الفجوة بين الإسرائيليين أنفسهم وبين الطبقات التي تدعي بأنها طبقات مثقفة، طبقات وصلت إلى مراحل عليا من العلم ومن التطور. فالكيان الإسرائيلي وصل إلى مرحلة بتعبير دقيق هي مرحلة الزوال. نعم، مرحلة الزوال بكل الدراسات. الآن عندما ننظر إلى الكيان الإسرائيلي وما يعاني في الداخل، المعاناة التي يعانيها الآن من الداخل هي معاناة لم يسبق لها مثيل، معاناة وفوضى وانقسامات وأحزاب وضعف حتى في الجانب العسكري والأمني وقتلى. واليوم نرى مدى القتلى الذين سقطوا على أيدي المقاومين الأحرار، على أيدي الشباب الفلسطينيين. هذه النقاط كلها تعكس لنا أن الكيان الإسرائيلي صحيح كما صرح به رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأنه على وشك الهاوية والانهيار والفوضى، وهذا التصريح وهذا الإقرار هو طبعا ليس الأول، ولكن عندما أتى من رئيس وزراء هو فعلا يحتل مرتبة عالية من الخوف ويحتل مرتبة عالية من الخطر في إسرائيل، وهم يدركون ذلك ويعملون من أجله، ولذلك يبادرون بأعمال الشغب وأعمال التخريبية في المنطقة وخصوصا في الشرق الأوسط، لأنهم ينطلقون من هذا المنطلق.
مستمعينا الكرام، الزوال بات الكلمة الوحيدة التي تجول في عقول وقلوب قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تحدث عن مخاوفه الوجودية على مستقبل الكيان وأنه بات قريبا من الزوال. تصريحات غانتس أتت بعد أيام قليلة من نبوءة أخرى أطلقها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، قال فيها إن هناك لعنة العقد الثامن عاشتها الممالك اليهودية السابقة، وتنبأ بزوال كيان الاحتلال معتبرا أن محيطه صعب ولا رحمة فيه للضعفاء. أجل، إن هناك لعنة على إقامة أي دولة لليهود تسمى لعنة الثمانين عاما، وإن السياسيين الإسرائيليين أخذوا يتحدثون عن اللعنة على دولة الكيان الإسرائيلي، وتتحدث مراكز الاستطلاع الإسرائيلية عن أن أكثر من 34% من المستوطنين لا يشعرون بالأمان في الكيان، وأن اليهود يتوقعون أن يبقوا طويلا على أراضي فلسطين لأنها ليست أرضهم، منوها إلى أن الإسرائيليين لا يثقون بالسياسيين. مرة أخرى نتحول إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ اليماني، نسمع هذه الأيام تصريحات إسرائيلية حول لعنة العقد الثامن التي عاشتها الممالك اليهودية السابقة، ويتنبؤون بزوال كيانهم. برأيك ما هي حقيقة هذه اللعنة، وما هي غايات الإسرائيليين من الإكثار في طرحها في أيامنا هذه؟
طبعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق هو من أثار هذا بشكل جلي وواضح، إيهود باراك هو من أثاره وطرحه بشكل واضح وجلي على العالم أجمع، عندما قال في مقاله في صحيفة إسرائيلية، قال أنه على مر التاريخ اليهودي لم تعمر اليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين، وهذه الفترتين قال كانت بداية تفككهما في القرن الثامن أو في العقد الثامن عفوا كانت بداية تفككهما في العقد الثامن، يعني أنه كلا الفترتين التي كانت نموذج للدولة اليهودية في التاريخ كانت تصل إلى 80 عاما إلى العقد الثامن وتبدأ تتفكك. وقال إن إسرائيل الآن هي تجربة الدولة العبرية الصهيونية وهي في عقدها الثامن، وأنا أخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقاتها. طبعا هو صرح بذلك، وهذه موجودة عند كثير من المتخصصين في هذا المجال في الكيان الإسرائيلي. وطبعا هذا الرجل ليس مسلما، يعني عندما نأتي ونتكلم عن تصريح كهذا يأتي من رئيس وزراء أسبق للكيان، هذا الرجل ليس مسلما وليس عربيا ولا حتى مناهض أو معارض لإسرائيل، بل هو من المشاركين بمشاركات مؤثرة وقوية جدا في تثبيت إسرائيل وتقويتها، وشهادته طبعا شهادته غير مطعون فيها، لأنها طبعا من شخص سعى وعمل في تقوية هذا الكيان وتثبيت هذا الكيان، وله اطلاع عن مدى حيثيات وقوة هذا الكيان. ونحن بكل القراءات عندما ننظر لإسرائيل بكل القراءات، سواء القراءات التي قدموها من حيث الجانب الأمني أو القراءات التي قدموها من حيث الجانب الاستشرافي، من كل القراءات نرى أن إسرائيل ذاهبة إلى الزوال، لأنه هذه سنة التاريخ، سنة الله في الأرض، أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلومين، أبناء فلسطين يدافعون عن حقهم، والقدس سترجع إلى أهلها بفضل وجهاد الأبطال. طبعا في السابق عندما كان بعض القادة الفلسطينيين أو قادة محور المقاومة يتحدثون عن حتمية زوال إسرائيل، كانوا للأسف يواجهون بالتسفيه والتمسخر من قبل بعض المحسوبين على الإسلام للأسف الشديد، وكانوا يعملون ذلك سعيا منهم لإيجاد حالة الإحباط والانهزام لدى الإنسان المسلم والعربي. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الرجال المجاهدين ورغم كل تلك الموجات التشكيكية والتطبيطية، أثبتت شهادة هذا الرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق وغيره من المتخصصين في هذا المجال أن الكيان في حالة قلق وخوف كبير جدا على مستقبله، وشعورهم بالخوف هو نابع من ماذا؟ نابع من قوة المحور، قوة محور المقاومة الذي على رأسه المقاومة الشعبية الفلسطينية. فهذا الخوف لم يأتي من فراغ ولم يكن عارضا عليهم، بل أنهم يعرفون ويدركون مدى قوة محور المقاومة، تطور سلاحه وتطور أبنائه والمقاومة الشعبية الفلسطينية وكل هذه الإرهاصات الحاصلة في المنطقة، سواء في اليمن، في سوريا، في لبنان، في إيران. فكل هذه التطورات وهذه الإرهاصات الحاصلة هي عبارة عن مقدمات لزوال إسرائيل من الوجود بإذن الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محورنا لهذا اللقاء الكيان الصهيوني ولعنة العقد الثامن.
نعم أعزائي الكرام، إن هناك لعنة على إقامة أي دولة اليهود تسمى لعنة 80 عاما، وإن السياسيين الإسرائيليين أخذوا يتحدثون عن اللغة على دولة الكيان الإسرائيلي وتتحدث مراكز الاستطلاع الإسرائيلية عن أن أكثر من 34% من المستوطنين لا يشعرون بالأمان في الكيان، وأن اليهود لا يتوقعون أن يبقوا طويلا على أراضي فلسطين لأنها ليست أرضهم، كما أنهم لا يثقون بساساتهم المراوغين والمجرمين. نادي التصريحات الإسرائيلية لا تقتصر على باراك أو غانس أو بنيت وهي تتحدث عن انتهاء دولة اليهود في عقدها الثامن، فإن ما يحدث اليوم هو أن الإسرائيليين يقومون بإسقاط ما حصل في الماضي على الحاضر. إنه بعد هزيمة الاحتلال بعد 2006 في جنوب لبنان حصل انكماش إسرائيلي وتطور للمقاومة، وإن الكيان الإسرائيلي ينظر إلى أنه في خطر في المواجهة مع إيران والمقاومة في لبنان وفلسطين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الفلسطينيين فرضوا على الاحتلال واقعا جديدا بالمقاومة، وإن الساحات اليوم ساخنة والضفة تستنزف اليوم الاحتلال العاجز عن إزالة نقطة للمقاومة في غزة، وإن المقاومة يقظة في غزة ولبنان وفي كل مكان، والاحتلال لا يستطيع اليوم أن يباغتها، وهناك أحداث على الأرض لا يستطيع أن يتنبأ بها العدو. طيب أعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ اليماني، يحاول الصهاينة أن يربطوا سبب زوال كيانهم بأساطير تلمودية وبمعتقداتهم الدينية، ويتجاهلون تأثير المقاومة الفلسطينية التي وصلت اليوم إلى تل أبيب. كيف تعلقون على ذلك سيد الكريم؟
هذا الاعتقاد، الذين طبعا نعرف أن الصهاينة هم دائما لديهم ارتباطات بالأساطير والمعتقدات الدينية، ودائما ما يعملون على وفق أساطيرهم وقصصهم التاريخية، وهم بهذه أو بتلك، نعم، عندما نحن الآن ننظر إلى الواقع بعين الحقيقة وبعين المعرفة، سواء نظرنا إلى التباشير الموجودة في الأديان السماوية أو نظرنا إلى الواقع. فإذا نظرنا إلى ما جاءت في الكتب السماوية، كل الكتب السماوية، بل أنه كل الكتب الإنسانية تقول بأن كل غازي، بأن كل معتدي، يعني نهايته ومقره الزوال، لا يبقى أبدا. وكذلك أتى في كل الكتب السماوية أن إسرائيل، يعني طبعا لم يأتي بهذا النص، ولكن أتت بعبارات أخرى، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واصفا أن المجاهدين سيدخلون المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، ويعني سيرجع إلى يد المسلمين، والمسلمين في حالة ونفور وقوة عظمى. طبعا كل هذه البشارات موجودة، نحن حتى وإن ذهبنا إلى التاريخ، إلى الديانات الإسلامية، إلى حتى القصص التاريخية والسنن التاريخية، فإن إسرائيل ذاهبة إلى الزوال، وأن مصيرها الزوال، وأن فلسطين سترجع إلى أبناء الأمة الإسلامية، وستكون يعني عائدة إلى حضن المسلمين، وإسرائيل هي ليست إلا كيان قاصب محتل لم يتبقى من عمره إلا فترات بسيطة جدا، وسنشهد الانتصار العظيم، وسنرى المجاهدين، سنرى بإذن الله المجاهدين الأحرار، ونسأل الله أن نكون منهم يدخلون البيت المقدس ويحررون الأراضي الفلسطينية كاملة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ويخرجون هذا الكيان الغاصب المستعمر، وسترجع إلى يد المسلمين كما كانت سابقا. وهذا إن احتاجت، كما عبر عنه السيد حسن نصر الله، إن احتاجت إلى معركة، وإلا قد يكون ذلك بدون معركة، لأن الإسرائيل أصبحوا في مرحلة حرجة، وأصبح حتى الشعب يدرك أن هذا الكيان الإسرائيلي ذاهب إلى الزوال، وأنه لن يبقى، وأنه في المراحل الأخيرة من عمره، ناهيك عن ما صرح به الرؤساء وزراء سابقين ورئيس وزراء الاحتلال الحالي وما أسلفنا في الحديث. فالكيان الإسرائيلي بكل المقاييس بكل القراءات التاريخية الدينية الإنسانية، يعني إن صح التعبير الأشياء الموجودة في عرف التاريخ عرف وأسلاف البشر في هذه الأرض، بأن المعتدي بأن المحتل لن يبقى وسيذهب.
مستمعينا الكرام، لم تسعف عملية التطبيع حتى الآن الاحتلال وبقي على مستوى الحكومات، والشعوب باتت ترفض هذا الأمر. وكان آخر موقف في هذا السياق القرار الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع والاتصال بالكيان الصهيوني، كما أن حركات المقاومة في فلسطين وخارجها وصلت إلى مرحلة باتت لديها استراتيجية الردع، وبات الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على أي خطوة. يرى المراقبون أن جزءا من الاعتراف والإقرار الإسرائيلي يعود إلى فشل العقيدة الإسرائيلية التي قامت على فكرة إسرائيل الكبرى، وثبت أن الحروب التي شنتها إسرائيل التوسعية والنوع الجديد من الاستعمار من أجل السيطرة على مناطق بعيدة كانت الغاية من ورائها حماية الجبهة الداخلية. ولكن عندما نرى تراجع الحافزية القتالية عند الشباب الصهاينة والعنف في داخل المجتمع الصهيوني لا سيما ضد النساء، نفهم جيدا حقيقة فشل نظرية إسرائيل الكبرى وانهيار الجبهة الداخلية، ومعها فشل كل النظريات والمشاريع الأخرى التي سعى الصهاينة عبرها إلى إحياء كيانهم المتهاوي.
نعم أعزائي الكرام، بين انتفاضة مستمرة عند أبواب المسجد الأقصى وقلق متزايد من تأثير قدرات المقاومة الفلسطينية واللبنانية المتعاظمة، بدأ الحديث يتزايد داخل الكيان الإسرائيلي حول هشاشته في مواجهة التحديات المتراكمة أمام حكومة الاحتلال. كل ذلك أعزائي الكرام يضاف إلى أزمة سياسية داخلية تواجهها حكومة بنيت المتهالكة، وتخوف من انفجار داخلي يخرج من مناطق الفلسطينيين في أي وقت تشتعل شرارة المعركة المقبلة. هناك تحديان أساسيان يواجههما كيان الاحتلال الأول، وهو المواجهة مع المقاومة، ومؤخرا ومع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى حرص كيان الاحتلال على تهدئة الوضع خوفا من اندلاع مواجهة شاملة، كما أن هناك خوفا من اندلاع حرب مع المقاومة الفلسطينية، فماذا لو فتحت جبهة أوسع شملت المقاومة في لبنان؟ وهل مجرد التفكير بذلك يدفع الاحتلال للتراجع، أم أن لديه حسابات مختلفة تشمل أصدقائه العرب ربما؟ والتحدي الثاني أمام الاحتلال هو الجبهة الداخلية، أزمة سياسية وحكومة هشة وخلافات مستعصية وخوف من انفجار في الشارع لا سيما في مناطق الفلسطينيين. إلى أي حد التركيز على الجبهة الداخلية مهم بالنسبة للمقاومة كما التركيز على جبهة العمل العسكري؟
رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك قال قبل فترة إن الكيان الإسرائيلي بقيادته الحالية أصغر بكثير من أن يشن عملا عسكريا ضد إيران، فما بالك بقطاع غزة، لأن الجبهة الداخلية لن تجعل الكيان قادرا على تحمل تبعات هكذا هجوم. هذا الاعتراف الإسرائيلي بالضعف أي رسالة يبعث للمقاومة. وأخيرا مستمعينا الكرام، إن الاحتلال كشفت عورته وزيفه بسقوط قدرته على الردع، وإنه يخشى تعدد الجبهات، وجبهته الداخلية لا تتحمل ضربات متعددة، وباتت الجبهة الداخلية للفلسطينيين أكثر وحدة عبر إيمانها بالمقاومة.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، تحيات الإيمان والإسلام نبعثها لكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامج نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، بلغنا في الأخبار أن السيدة إلهام السادات أصغري السباحة الإيرانية سجلت اسمها في موسوعة جينيتس للأرقام القياسية، وقد أرسلت الشهادة الرسمية بهذا الرقم القياسي إلى إيران بعد بضعة أشهر من التأخير، وأزيح الستار عنه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى في المنطقة الحرة. وكانت هذه السباحة الطهرانية قد سجلت اسمها في موسوعة جينيس العالمية، وقد سجلت وهي في سن 26 وبعد اجتياز مسافة 12 كيلومترا ذهابا وإيابا قطعتها خلال 5 ساعات على ساحل مدينة نوشهر إلى جوار بحر الخزر، وسجلت رقما قياسيا جديدا في فرع المياه الحرة. كما تمكنت من السباحة بحجابها الإسلامي وبأيد مربوطة لمسافة 5 كيلومترات و580 مترا.
ولدت إلهام السادات أصغري عام 1981، وبدأت السباحة منذ 5 من عمرها، ونالت في 18 شهادة إنقاذ الغرق. وعلى حد قولها فإنها اتجهت إلى الرياضة في البحر والسباحة كي تجد متنفسا لها بسبب المشكلة الكبيرة التي كانت تواجهها، وأخذت تمارس السباحة بشكل جدي منذ عام 2009 بتشجيع من والدها، ونجحت بتسجيل أرقام قياسية بحرية مختلفة في هذه الرياضة شملت الأرقام القياسية الخاصة بالمسافات والكيلومترات، وهي حائزة على شهادة البكالوريوس في فرع الهندسة المعمارية. وكانت لحوالي 2 سنين المهندسة المشرفة على المشاريع العمرانية في جزيرة كيش.
نعم علياء، وسجلت السيدة أصغري ولأول مرة رقمها العالمي القياسي في السباحة عام 2017 بأيد مربوطة لمسافة بلغت أكثر من 4200 متر، واستطاعت أن تحطم الرقم القياسي لبايلو كارزري من إيطاليا في 3500 متر بأيد مربوطة. تقول السيدة أصغري في هذا المجال: كان الرقم القياسي لهذا الفرع لرجل إيطالي، ولم يتم تحطيم هذا الرقم طيلة السنوات العشر الماضية، وقد حاول البعض خلال هذه الفترة ومن مناطق مختلفة من العالم تحطيم هذا الرقم القياسي، ولكن ذلك لم يحدث. ولكنني تمكنت من أن أسجل رقما قياسيا جديدا باسمي بعد 3 ساعات من السباحة بأيد مربوطة.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأحيي زميلتي نداء، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية إلهام السادات أصغري، فتفضلوا بالبقاء معنا.
الشكر موصول لحضراتكم ولزميلتي علياء والسيدة نسيم جولائي مخرجة البرنامج والسيد خدى كرمي مهندس الصوت. مستمعينا الكرام، لا شك في أن الرياضة لها دور كبير في سلامة الإنسان وصحته في عالمنا اليوم. حلت الآلة محل الإنسان بسبب التطور التكنولوجي، ولذلك فقد انخفضت الطاقة والقوة الجسدية للقيام بالأعمال. وفي مثل هذه الظروف أصبحت ممارسة الرياضة اليومية أكثر ضرورة من السابق. وفي هذا الصدد نرى أن هناك عددا من الرياضيين يشاركون في المسابقات الرياضية بدافعا من إرادتهم ومثابرتهم ومن خلال المزيد من التمارين، ويحصلون على مراتب عليا تصل أحيانا إلى حد تحطيم الأرقام القياسية.
وقد أثار تحطيم فتاة إيرانية لرقم قياسي في السباحة تعجب الكثير، فما بالنا بأن تحطم هذه الفتاة الرقم القياسي بأيد مربوطة وبالحجاب الإسلامي وفي فترة قصيرة؟ مثل هذا الحدث لا يستوعبه البعض، والتحدي الرئيس الذي واجهته إلهام أصغري كان الحجاب الإسلامي، حيث أدى إلى أن يقترن رقمها القياسي بالكثير من الجدل إيجابيا وسلبيا. وهي تؤكد على ارتداء الحجاب الإسلامي في السباحة قائلة: كان الدافع الأصلي أن أعلن للعالم أجمع أن الحجاب لا يمنع المرأة من بلوغ القمة، إن السباحة وتحطيم الرقم القياسي ممكنان حتى مع ارتداء الحجاب الإسلامي. وبذلك فقد استطاعت أن تقنع مسؤولي غينيس بأن يوافقوا على رقمها القياسي حتى مع الحجاب الإسلامي.
نعم، وتعتبر إلهام أصغري من جملة السيدات الإيرانيات الناجحات، فقد حققت حلمها واستطاعت أن تحقق الشهرة في جميع أرجاء العالم باعتبارها امرأة إيرانية ناجحة، وكانت تمارس السباحة منذ عدة سنين من أجل تسجيل رقم قياسي جديد في مياه إيران، ولكنها تمكنت أخيرا أن تكون أول امرأة إيرانية سباحة وأن تطرح نفسها على مستوى العالم، خلافا للإعلام المغرض من قبل المعارضين. وهي ترى بالطبع أن الكثير من الأبواب فتحت أمامها بعد تسجيل هذا الرقم القياسي، وهي عازمة على الحضور ما دامت على قيد الحياة في الساحات الدولية بما يتناسب مع القوانين التي طرحها مجتمعها، حيث تصرح قائلة في هذا المجال: كنت أمارس السباحة منذ طفولتي، وكنت آنذاك أول شخص، ولكن هذا الطريق أصبح ممهدا للسيدات، وآمل أن نشهد من الآن فصاعدا حضور سباحات أخريات في إيران ينشطن في مجال سباحة المسافات الطويلة. وقد كان تسجيل مثل هذا الرقم القياسي من أمنياتي الكبرى أنا شخصيا، وكانت كل جهودي وطاقتي مكرسة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق هذا الهدف، ولقد بذلت الكثير من الجهد حتى نجحت أخيرا.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وحتى نعود اللقاء بكم في محطتنا القادمة في أمان الله.
شكرا لحسن مرافقتكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الانتهاكات التركية للسيادة العراقية وصلت إلى حد الاحتلال للأرض، لكن الانسداد السياسي الحالي بالعراق الظاهر ساد عيون وآذان البعض، فلا من يقرأ ولا من يسمع، وبعد ما حد مو بحال السيادة من بعض السياسيين اللي يثولون الدنيا ثويل، وبعد ما حد مو بحال السيادة من بعض السياسيين اللي يثولون الدنيا ثويل، لون شمرة حجارة على العراق من الحدود الشرقية. يقولون هالقبل يوم من الأيام طلع لواوي جوعان يدور له على لقمة ياكلها هناك، وشاف لديتش سمين واقف على سطح بيت من البيوت. الواوي قال له لديتش الله يساعدك تفضل انزل، ليش شامر بعيد؟ فالديتش التفت للواوي وقال له ها شبيك ما متريق؟ فالواوي قال لديتش قالوا لك انت تظل على عقل ايام قبل، ما سمعت السلطان نادى بالامان في جميع البلدان، من اليوم يثرد البزون ويا الفيران والوحش ويا الانسان، وهذا بحلقي فرمان السلطان. بهالاثناء سمع الواوي صوت كلاب تركض عليه، الواوي بس حس بيه انديجن من بعيد شالها وشلع. الديج صاح بالواوي وقال له ما تراويهم فرمان السلطان. الواوي وهو يركض قالوا لك يا فرمان يا سلطان، هو من يقرأ من يسمع؟ دولة بالعالم إلها الحق أن تدافع عن سيادتها وأمنها القومي، وكل جيران العراق إلهم كل الحق أن يتابعون من يهدد أمنهم القومي ويوجهون الضربات إليه، لكن ضمن السياقات القانونية اللي يضمنها القانون الدولي والتنسيق الكامل ويا الدولة العراقية. والحكومة العراقية عليها أن تزيل من أراضيها أي تهديد وأي ظرف يمكن أن يؤدي إلى توجيه عدوان أو ضربة إلى جيرانها. المشكلة منين تبدي؟ تبدي من يوصل الأمر إلى حد احتلال الأرض والتوغل البري. القوات التركية متوغلة بالأراضي العراقية حدود 300 كيلو، وقصة التوغل التركي والضربات الجوية والمدفعية الأراضي العراقية هاي مو قصة اليوم، هاي تعود للتسعينات. إيش وقت ما العراق صارت عنده أزمة داخلية وانشغل بروحه، وظفت تركيا اللحظة وانتهكت السيادة العراقية. يوم مخلب النسر ويوم مخلب النمر، هاي أسماء عملياتهم العسكرية بالأراضي العراقية. والحكومة العراقية لا حول ولا قوة. وعلة العلل بكل هالانتهاكات الرد العراقي الخجول عليها وبلع اللسان من أنصار السيادة بالعراق وإقليم كردستان وكاكا مسعود اللي يبيع النفط ببخس الأثمان عن طريق تركيا، وما يهم لو وصل التوغل التركي لبغداد نفسها. إقليم كردستان يدفع التركي عن كل برميل صدره 10 دولارات، المن التركي يدفعها، وبس من حقول كركوك الإقليم يبيع 150,000 برميل يوميا. وانتوا بعد حسبوها، ويقولون أنه يحتمل الإقليم اتفاقية النفطية ويا الأتراك عمرها 50 سنة. إقليم كردستان دي يصير بؤرة أزمات للعراق، مثل ما هاي اللي يسمونها إسرائيل صايرة بؤرة أزمات وبلاوي للمنطقة كلها. من باب يجيب الصهيوني عدو العراق وكل دول العالم العربي والإسلامي ويخليه صول ويجول يمه بربيل وأطرافها وهالمناطق الكردية. ومن بعد رسائل التنبيه والتحذير توصل بالعشرات للإقليم وللحكومة العراقية، يجي الصاروخ الإيراني ويلوح الصهيوني وما يقتل غيره، الإقليم تتحرك غير تع السيادة. لكن القصف التركي الجوي والمدفعي اللي يروح بسبب ضحايا من المدنيين بسنجار وغير سنجار، الإقليم لا من يقرأ ولا من يسمع. المدفعية التركية تقصف الأراضي العراقية من داخل العراق، والقوات التركية تقيم بالأراضي العراقية 5 قواعد عسكرية و37 موقع عسكري، وتتوغل داخل الأراضي العراقية إلى حدود 300 كيلومتر. لكن الإقليم وكاكا مسعود صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عمي يا الأكراد يا العراقيين يا كل اللي تتقلبون مثل السمكة بالطاوة على السيادة العراقية، بويا هاي تركيا. تركيا اللي كانت تحكم العراق باسم الخلافة العثمانية، وذيك معاهدة لوزان اللي راح تنتهي أيامها حسب خبراء السياسة والتاريخ، وهي اليوم معسكر الدواعش وحاضنتهم. بويا ذيك 2014 ما صار له هواي، شب ساعة نسيتو. بويا داعش ذيك وينها؟ تنتظر الإشارة من السلطان التركي الأمريكي، شمالكم يا عمي. القضية ما تنحل بشجب واستنكار، القضية راد لها وقفة دولة وحكومة قوية وإقليم يصفي نيته ويا بغداد. بويا كاكا مسعود ترى التركي شغلته مو شغلة حزب العمال ومسلحين واغتيال هذا بسنجار وذاك بدهوك، لا بويا لا، التركي قضيته قضية السلطنة وعرش ضايع صار لسنين ويريد يرجعه، وإلا شنو معنى القوات التركية تفتح مدارس بالمناطق التركمانية وكركوك؟ بويا كاكا مسعود الجيش التركي لو جاك بعد ما يكتفي ب 550,000 برميل نفط يوميا. لا يا بويا اسمعها هاي من عمك ولا تنساها. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.